السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة. هذا البرنامج الذي نطوف فيه حول القضايا المختلفة في حياتنا ومجتمعاتنا. أبرز ما لدينا من أخبار في هذه الفقرة أولا، والتي نبدأها أولا بالأخبار: القوى الإسلامية ترفض تفعيل وثيقة المبادئ فوق الدستورية في اجتماع العسكري وتهدد بالتصعيد. طارق الزمر: نرفضها والشعب لن يقبلها. وعبد الماجد: الوثيقة ليست إسلامية والعلمانيون يقفون خلفها. بالطبع كلنا تابع الاجتماع الذي كان بالأمس أو أول من أمس بين المجلس العسكري بقيادة الفريق سامي عنان عفوا، والكثير أو معظم القوى السياسية والأحزاب السياسية في الساحة البصرية، والذي أسفر عن بيان تم في القول بأنه سيتم دراسة إلغاء قانون الطوارئ في مدة وجيزة، وأيضا تم فيه إقرار الوثيقة الحاكمة بمبادئ فوق دستورية، رغم أنهم لم يقروها لكي تفعل، ولكنهم قالوا بأنها سيتم مناقشتها، ووافق البعض أو وافق الكثير من المجتمعين على هذا الأمر، مما كان له أثر كبير أو سجال وجدال أثير بسبب حتى توقيع بعض رؤساء الأحزاب مثل رئيس حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور، والذي أثار توقيعه على هذا البيان وموافقته عليه حفيظة كثير من جموع التيارة السلفية في مصر، والتي خرجت يوم 29 من يوليو لتندد وترفض هذه الوثيقة الحاكمة. أيضا أضاف الزمر في تصريحات خاصة لجريدة اليوم السابع أن هذا يعد التفاف من قبل المجلس والقوى السياسية التي أعلنت موقفها منها، تهمش الدور الشعب المصري الفعال والذي قال رأيه بإجراء الانتخابات أولا. هذا عن الخبر الأول. خبرنا الثاني: الوفد والإخوان يعلنان رسميا انتهاء التحالف الانتخابي، ورغم أنهم قد رجعوا بعد ذلك ونفوا أن يكون هذا التحالف قد انتهى بالفعل، إلا أنه هناك من المراقبين من قال بأن التحالف يبدو أنه فعلا في طريقه إلى الزوال، بعد أن أصدر أو قال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بأنه سيتم الترشيح على قائمة واحدة في الانتخابات، وأشار السيد البدوي في نفس اللحظة بيديه اثنين إشارة إلى أنه سيتم انتخاب قائمتين وليست قائمة واحدة، إلى غير العديد من الإشارات والمدلولات التي يراها المراقبون بأنها علامات على قرب انتهاء هذا التحالف المزمع بين الوفد والإخوان. خبرنا الثالث في جولتنا: كلينتون، هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، تقول مستعدون للتعاون مع أي حكومة حتى ولو كانت إسلامية. هذا جاء بالطبع في حوار لها مع قناة الحياة في برنامج الحياة اليوم، وقالت: نحن معجبون بما يحدث في مصر الآن، ونعلم أنها مرحلة انتقالية صعبة، وهي أيضا لحظة هامة وعظيمة من التاريخ، مشيرة إلى أن تحديد جدول زمني للانتخابات لابد أن يتبع حتى يضع مصر على الطريق الصحيح. وقالت وشددت على أنها ترحب كإدارة أمريكية بالتعاون مع أي حكومة في مصر حتى ولو كانت هذه الحكومة إسلامية، طالما أنها تحترم الحريات والقانون وتبتعد عن استخدام العنف. يعني تصريحات لها دلالة، بالطبع الكل يتابع ويرقب المشهد الأمريكي ومراقبته للوضع فيما يحدث في مصر. خبرنا الآخر وهو يتعلق بقضية الغاز. تصريح لوزير البنية التحتية الصهيوني الأسبق يوسف فريتسكي يقول: لا يوجد عقد يلزم مصر بتصدير الغاز لتل أبيب. هذه مفاجأة فجرها وزير البنية التحتية الإسرائيلي الأسبق يوسف فريتسكي، وقال أنه لا يوجد عقد ملزم لمصر بتصدير الغاز لإسرائيل أو تقديم تعويضات في حال توقفه، موضحا أن وزير البترول الأسبق سامح فهمي تحدث إليه أو السابق أظن خلال المباحثات المبدئية لتصدير الغاز، قائلا: الحكومة المصرية لن تبيع لكم الغاز مباشرة، لكن سيتم هذا من خلال شركة وعليكم أن تتعاملوا معها. وزير البنية التحتية الصهيوني الأسبق بيشير إلى أنه هذا العقد غير ملزم لمصر ولا لتل أبيب. وأيضا خبير اقتصادي خرج منذ فترة ليقول بأن الكيان الصهيوني خسر ما يقارب 10 مليارات دولار من جراء امتناع مصر عن تصدير الغاز لتل أبيب في الفترة الأخيرة بعد اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير. خبرنا قبل الأخير في هذه الجولة وهو معلم الأزهر يحاصرون المشيخة ويقطعون الطريق لمساواتهم بالتعليم. قطع المئات من معلمي الأزهر طريق صلاح سالم وحاصروا مقر مشيخة الأزهر محاولين اقتحام المشيخة، وتصدت لهم قوات الأمن المركزي وقاموا بقطع الطريق أمام المشيخة بلافتات كبيرة وسط حراسة من الشرطة كتب عليها نطالب بالمساواة بمعلمي التربية والتعليم، وفوق يا معلم ساكت ليه، أخدت حقك ولا إيه، ومش هنسيب مشيخة الأزهر غير لما قرار تعييننا يظهر، ويا أزهرنا أنت فين، ارفع رأس المتعاقدين، إلى غير هذه اللافتات التي تندد بالسياسات الجائرة في رأيهم لمشيخة الأزهر وجورهم وطغيانهم على السياسة التعليمية للمعلمين في محاولة لكي يرفعوا أصواتهم على غرار زملائهم من معلمي وزارة التربية والتعليم. خبرنا الأخير معنا في هذه الفقرة: متطرفون يهود يحرقون مسجدا في إسرائيل ويكتبون رسائل تهديد على جدرانه. أحرق يهود متطرفون مسجدا في قرية طوبة الزنجرية شمال إسرائيل، أو يعني ما بنقولش شمال إسرائيل لكن نقول شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمت كتابة رسائل على جدرانه، وقالوا إنه تم إحراق المسجد بالكامل، السجاد والكتب والمصاحف كلها احترقت في خطوة جديدة من خطوات الاستفزاز للكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي غمرة الانشغال بفوران الربيع العربي يبدأ اليهود لكي يعبثوا ويعيثوا في الأرض فسادا وإفسادا كما هو عهدهم دائما. حلقتنا مشاهدين الكرام حلقة ساخنة ومحتدمة لحساسية موضوعها في الحقيقة، فنحن سنتحدث في هذه الحلقة ونحن نتحدث في كل حلقة عن ملف من الملفات التي يتعامل معها الإسلام وتتعامل معها الشريعة الإسلامية. هذا الملف الذي نفتحه اليوم ملف خطير في الحقيقة، ويحتاج إلى متابعة وتركيز شديدين لأنه أثير حوله العديد من اللغط والشبهات. ملفنا في هذه الحلقة هو جرائم الشرف المتعلقة بجرائم الزنا والاغتصاب والتحرش وما إلى ذلك. هذا الملف الذي يفتح علينا العديد من الشهوات وانتشار طغيان الشهوات في مجتمعاتنا الإسلامية العربية. كيف تتعامل الشريعة الإسلامية مع هذا الملف؟ دعونا نتابع هذا الحوار مع فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، ولكن بعد هذا التقرير ابقوا معنا.
إن المطلع على إحصائيات الجرائم الشهرية أو السنوية في البلد الواحد أو الدولة الواحدة أو العالم بأسره وازديادها شهرا بعد شهر وسنة بعد أخرى يهوله كثرة عدد هذه الجرائم وتنوعها وازديادها، ويعتريه الألم الشديد من هؤلاء المنحرفين. فما منهج الإسلام في مكافحته للجريمة؟ إن الإسلام هو الدين الخاتم الذي أراده الله أن يكون آخر الشرائع، وهو المنهاج الكامل الذي جاء ليحكم حركة الحياة، وإنه الدين الذي ارتضاه الله للناس كافة.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
وقد تميز الإسلام بمنهجه الفريد في مكافحة الجريمة واستئصالها من جذورها من خلال خطين متلازمين ومتوازيين، ألا وهما الجانب الوقائي والجانب العلاجي. أما الجانب الوقائي فهو يمثل الخط الأعرض والأهم في معالجة ظاهرة الجريمة وأسبابها وظروفها، فالإسلام لا ينتظر وقوع الجريمة حتى يتصدى لها، وإنما يتخذ لها كافة الإجراءات والتدابير، وما من شأنه الحيلولة دون وقوعها. وأما الجانب العلاجي فهو لا يكون إلا نهاية الأمر وعلى طريقة آخر العلاج الكي. والحق أن الإيمان والعبادات والأخلاق في الإسلام تمثل المنطلقات الأساسية في صياغة الإنسان المسلم الصالح الطاهر العفيف، وهو النواة في بناء الحياة والحضارة الراشدة.
الإسلام لا ينتظر الجريمة ولكنه يسارع بالتصدي لها قبل أن تقع. هذا الموضوع كما تحدثنا هو موضوع الإسلام وجرائم الشرف، وكيف تتعامل الشريعة الإسلامية مع هذا الملف المليء بالدماء والجرائم والانتهاكات. دعونا في البداية نرحب بضيفنا العزيز المفضال فارس هذا البرنامج وفارس هذا الميدان فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي. أهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا.
حياكم الله وبياكم.
بارك الله فيك.
يعني أسعد كلما يعني نظرت إلى وجهكم يكاد يكون يعني مرآكم يدخل على قلبي وعلى قلوب المشاهدين السرور.
أسعد المشاهدين جميعا.
أسأل الله عز وجل لك الثبات والتوفيق.
آمين وإياكم.
يعني شيخنا الحبيب ونحن نتحدث عن هذا الملف هو ملف شائك في الحقيقة. وكثيرا ما يثير البعض من العلمانيين والليبراليين وغيرهم هذه المسألة على اعتبار أن الإسلام يقيد حرية الإنسان ويفرض عليه قيودا شديدة ويجعله مكبلا ولا يتعامل مع هذه الشهوة التي وضعها الله فيه التعامل الحسن الرفيق ويتمدحون ويتندرون بالمجتمعات الغربية التي دعت أو فتحت مجال الشهوة واسعا عارما أمام الإنسان ويقولون بأن هذا هو الفطرة ولماذا تحجبون نداء الفطرة الرباني. السؤال تحديدا إذا نظرنا إلى هذه المجتمعات الغربية هل هي فعلا على مستوى الشرف والعفة والطهارة الذي يرقى إلى أن يتحدث مثل هؤلاء بهذه الترهات أم أن الأمر يكاد يكون مختلفا؟
بداية أرحب بك السيد وأرحب بأخوان المشاهدين وبعد حمد الله جل وعلا والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كلام الأستاذ سيد كلام جميل ورائع ونحن في وقته الآن فمصر الآن بين معسكرين معسكر يريد أن يطبق الشرائع الإسلامية وهذا عموم المسلمين في مصر ومعسكر وهم فئة قليلة جدا يريدون أن يطبقوا الحياة العلمانية ويقولون نريد أن نكون مثل أمريكا وكندا وأوروبا ويرون أن السعادة الحقيقية والرخاء والتقدم و الازدهار والرقي والحضارة في ركب الغرب. وأنا حقيقة أقول لإخواني هؤلاء المفتونين بالغرب والذين يريدون أن يطبقوا عندنا العلمانية الآن كما هي مطبقة في الغرب تعالوا لننظر إلى أحوال الغرب بعد ما طبقوا العلمانية ماذا كانت النتيجة. وحقيقة أنا لا أريد أن أتكلم كلاما عاما بل أحضرت إحصائيات من داخل هذه الدول الأوروبية العلمانية فأرجو أن تتابعوا معي هذه الإحصائيات واسمحوا لي أن أقرأ عليكم هذه الإحصائيات وأنا آسف جدا أن أوذي أسماعكم بسماع هذه الإحصائيات. في تقرير للمكتب التحقيق الاتحادي FBI بلغ عدد النساء التي اغتصبن بالقوة أو تحرش بهن جنسيا وبلغت قضاياهن للجهات المختصة من عام 1960 لعام 2001 ما يقارب 2 مليون امرأة و 836,442 امرأة أي بمعدل 190 عملية اغتصاب أو تحرش جبري يبلغ عنها يوميا
190 اغتصاب يوميا
يوميا تصور
ده في أمريكا
تصور في هذا الوقت أن يريدون أن يطبقوا في مصر العلمانية 190 عملية اغتصاب يوميا أو تحرش جنسي شوف هذا الذي ينادون به لكن اسمع لترى العجب العجاب يقولون وهذه هي الحالات التي تم التبليغ عنها فقط وتبين أن الحالات التي لم يتم التبليغ عنها 61% من هذه الحالات يعني في كمان 61% لم يتم البلاغ عنها. العجيب أن الحرية المدعاة جعلت الاغتصاب للرجل وللمرأة ولذلك يقول التقرير أو الاستبيان مركز الوقاية من الأمراض ومكافحة الوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي جاء أن امرأة واحدة من بين كل 6 نسوة تتعرض للاغتصاب الكامل أو محاولة أثناء حياتها وكذلك كل رجل من بين 33 رجلا علما بأن المعتدي في الحالة الأولى غالبا ما يكون ذكرا والمعتدي في الحالة الثانية غالبا ما يكون أنثى
يعني هناك إناث تعتدي على الرجال
النساء يخطفن الرجال لكي يغتصبهم
لا إله إلا الله
هذه
يعني يتعدى الأمر مجرد اعتداء الرجال على النساء إلى العكس.
انظر إلى كندا وهذه دولة علمانية كبيرة جدا أيضا أقول لإخواننا الذين يريدون أن نكون علمانيين مثل هؤلاء هذه كندا العلمانية تقول أفادت الإحصاءات عام 1993 بأن نصف نساء كندا تعرضن لتحرش جنسي على الأقل لمرة واحدة و60% تعرضن لتحرش أكثر من مرة وفي دراسة عام 1984 جاء أن كل أربع نساء كنديات فيهن واحدة اعتدي عليها فعلا جنسيا، كل أربع يعني الربع. وربما ارتفعت النسبة لبعض النساء التي يفتقرن إلى الأهلية إلى آخره. لكن أنا أريد أن أنتقل إلى أمريكا. في هنا تلميذات المدارس، الآن نحن نقول الفصل بين البنين والبنات في المدارس، يقولون لا أنتم عملتوا فصل تعملوا كبت، لا اتركوا البنين مع البنات وكذا، الولد يأخذ حريته زي بلاد أوروبا. تعالوا لنرى بلاد أوروبا وندخل المدارس والفصول ونأخذ الإحصائيات لنرى سبب هذا الاختلاط أو أثره هناك. في أمريكا بلغت نسبة التلميذات الحوامل سفاحا 48% من تلميذات المدارس الثانوية، 48% من تلميذات المدارس الثانوية. وعملوا إحصاءات على مدارس مختلطة ومدارس تسمح بعدم الاختلاط ومدارس إسلامية، فقالوا، تقول هذه الإحصائية المفكرة راشيل بريتشيد: التعليم المختلط يشجع على العلاقات بين الأولاد والبنات. وأحصي عدد المراهقات الحوامل في مدارس مختلطة ومدارس بين اختلاط خصوصا المدارس الإسلامية، وجدوا أن النسبة في المدارس المختلطة 57%، نسبة الزنا والعياذ بالله 57%. المدارس التي تم الفصل فيها أحيانا أو يسمح الفصل فيها 5%، في حين أن النسبة في المدارس الإسلامية هي 0%. صفر في المئة المدارس الإسلامية. هنا أيضا مسألة مهمة، الاستبيانات والدراسات الأمريكية الرسمية تفيد بأن نسبة 87% من مجموع طلاب المدارس الثانوية مارسوا اتصالا جنسيا في حياتهم. ركز على النقطة دي. نسبة 22% منهم قبل سن 13.
طيب أنا سأستوقف فضيلتكم عند هذه النقطة، لأنه يبدو أن معي على الهاتف الآن الدكتور بسام الزرقة، عضو الهيئة العليا لحزب الدور، ويبدو أنه يريد أن يعلق على الاجتماع الذي حدث أول من أمس. فالسلام عليكم دكتور بسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم.
الله يبارك فيكم وأنت والضيف الشيخ العزيز.
جزاكم الله خيرا. يعني دكتور بسام،
حفظه الله ونافع به،
آمين وإياكم، ربنا يحفظكم وبارك فيكم.
يعني دكتور بسام، لو تضعنا في صورة المشهد الآن في حزب النور، خاصة بعدما أثير جدل ولغط شديدين بعد توقيع الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب على البيان الذي تم فيه الاجتماع مع المجلس العسكري، كيف تقيمون الأوضاع الآن؟
الأول بالنسبة للبيان، هو دكتور عماد بعد اجتماع عدد كبير من الساعات، لعله وصل إلى 9 ساعات، كثير من المناقشات، تم فيه إلغاء البند الخامس من قانون الانتخابات، كان فيه وعود ب يعني منع هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية من الحزب الداعش، فتمت كتابة ما يعني ما يعتبر اتفاق على هذه النقاط، وكان منها الكلام عن وثيقة ستوضع، يعني مش زي ما قيل في النت وفي الفيسبوك ان دي موقع على ما كتبه السلمي او وثيقة الازهر او اي وثائق اخرى سابقة، وثيقة ستوضع في حال الاتفاق عليها سيكون هناك مساق شرعي بالتزام بها. ده الحاجة التي تمت. احنا عندنا الحزب يعني يتم بمستوى راقي جدا في الله عز وجل من الشورى، ويعني إذا كان في الجمهوريات الديمقراطية اللي الناس مشهودين بيها ويعني يعتبروها مثال، يعني مثلا الرئيس الأمريكي عندما يوقع اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي سابقا مثل التوقعات يعني التي وقعت، فمجرد توقيعه الاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الكونجرس الأمريكي. إحنا عندنا القرار يعني بيمر بأربعة مراحل: مرحلة الاقتراح والتجهيز، والإقرار والتنفيذ، ولكل مرحلة هناك مؤسسة تقوم بها. فتوقيع الدكتور لابد أن يعود الأمر إلى يعني اللي بالمصطلح الإسلامي أهل الحل والعقد، اللي هم في اللائحة بتاعتنا الهيئة العليا، لأن هم دول الأعلى هيئة موجودة في الحزب. فبعد ذلك تم الرجوع إليها، والهيئة دي من حقها أن تقبل وأن ترفض وأن تعدل. وكان رأي أو اجتهاد الهيئة لهم اجتهاد خاص أن حتى حزب النور لا يملك أن يضع وثيقة تقيد إرادة الشعب ولا أي حزب ولا هيئة. فمن حيث الأصل نحن نرفض أن يكون هناك وصاية على الشعب المصري. نحن نثق في الشعب المصري ذو الأكثرية المسلمة وذو الأكثرية التي هي تعتبر متدينة التدين الإسلامي السمح. فنحن نرفض أن يكون هناك أي وصالة على الشعب المصري.
نعم.
لأن احنا مش هنشيل مبارك ونجيب مبارك ثاني يفرض علينا حاجة. خلاص يعني الإملاء زمن قد ولى. لذلك نحن من حيث المبدأ نرفض أي إملاء على الشعب ولو حتى من حزبنا حزب النور أو حتى بمجموعة من الأحزاب.
طيب دكتور بسام
ويضع كل شيء نعم. هو الشعب بعد انتخاب نواب.
طيب دكتور بسام ما قولكم في أو تعليقكم على ما قاله الدكتور ياسر برهامي من أن التوقيع الذي قام به الدكتور عماد عبد الغفور هو لا يمثل فيه إلا نفسه وأنه لا يمثل الدعوة السلفية في هذا الأمر وأن الدعوة السلفية ترفض تماما التوقيع على مثل هذا البيان؟
هو طبعا مش هيمثل الدعوة السلفية دي بديهية. الدعوة السلفية كيان دعوي قائم بذاته وحزب النور حزب سياسي قائم بذاته. فإن هو ما يمثلش الدعوة السلفية ده شيء يعني بدهي لا يحتاج إلى تعليق مني أو شرح.
نعم لكنهم يقولون دائما في الإعلام تتردد هذه الكلمة حزب النور السلفي. يعني إذن الحزب في النهاية محسوب على التيار السلفي فهو في النهاية غير منفصل عن هذه المرجعيات. فإذا أتت هذه المرجعية وتحدثت بهذا الشكل فكيف تتعاملون مع هذا الأمر؟
إحنا لا ننفي أننا نعبر عن أطياف المجتمع المصري والطيف الغالب على المجتمع المصري هو السلفي. والسلفية ليست أن الواحد يسدي زي معين أو أن يكون لزوجته زي ذو لون معين. السلفية هي القرآن والسنة كما علمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام وكما رب الصحابة التابعين عليه. فبهذا المعنى كل الشعب المصري هو على المنهج السلفي. وفضل الله عز وجل احنا ما عندناش في مصر يعني ما نقدرش نقول عندنا رافض او عندنا إباضية او عندنا طوائف مختلفة عن اهل السنة والجماعة الموجودة في مصر. ودي ده الكيان او هذه لا نقول ايه نقول هذه البنية هي اساس كبير جدا نعتمد عليه في حزب النور.
نعم.
الذي يطلق عليه اعلاميا اسم حزب النور السلفي. ومما لا شك فيه أننا نتوافق مع هذه يعني الجهة العريضة من الشعب المصري فنحن نمثلهم أو نرجو أن نمثلهم أو نرجو أن يثقوا فينا لنمثلهم في الناحية السياسية.
نعم. طيب أخيرا ما هي الإجراءات التي ستتخذونها كتعبير عن رفضكم في الهيئة العليا لهذا البيان الذي تم التوقيع عليه؟
خلاص احنا عملنا بيان والبيان كان واضح وصريح ان الاتفاق او المقابلة اللي تمت هذه لا تلبي مطالب الشعب المصري ولا مطالب الثورة. مش معقول ننسى الدماء التي هدرت. مش معقول القناصة اللي قتلوا الناس جهارا نهارا كأن الموضوع كأن لم يحدث كأن مشاهد فيلم موجود في دولة اخرى. المحاولة الاتفاق على الشعب نحن نرفضها. المفسدين اللي افسدوا الحياة السياسية في 30 سنة مش ممكن تبقوا مرجعوا تاني ويتعتبر لهم الانتخابات حفلة تنكرية وليهم تاني موجودين من وسطنا ليفسدوا ويغطوا على الفساد. هذه يعني ما تمخر على الاجتماع هو أدنى بكثير من الحد الأدنى الذي يقبله الشعب المصري وحزب النور اللي انتم بسموه أو المشهور باسم حزب النور السلفي.
نعم. الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور شكرا لك على هذه المداخلة. طيب شيخ الحبيب هل لديكم تعليق على هذا الأمر قبل أن ندخل إلى التفاصيل؟
عندي أولا أشكر دكتور بسام على هذا التوجيه الطيب المبارك وهذه الرؤية الشاملة وهذا الاحترام والتقدير للشعب المصري وهذا الظن بجميع التيارات الإسلامية أنها تريد فعلا أن تأخذ بيد الشعب إلى إرادة سامية عالية في ظل شرع الله تبارك وتعالى. لكن أنا أريد أن أقول لماذا يدندن الناس والعلمانيون حول الوثيقة الحاكمة الوثيقة الحاكمة، وقد انتهى الأمر واتفق الجميع بإعلان دستوري في أول هذه الثورة على أن الشعب سيختار من يضع الدستور. لماذا الالتفاف ولماذا المحاولات المحاولة تلو الأخرى؟ وأنا أدري لماذا تكثر هذه المحاولات أكثر من مرة، أكثر من 10 مرات أو 20 مرة يعلن عنها. لماذا؟ لماذا لا يترك الشعب يختار من يريد؟ فأنا أرى أن هذه المحاولات ستزيد من كراهية الشعب المسؤولين، ستزيد من محاولة من كراهية الشعب للحكومة أو المسؤولين، ولذلك نحن نرى المسؤولين ينتظروا حتى ينتخب الشعب مجلس الشعب ومجلس الشورى، ثم يقومون هم بوضع الدستور المناسب لهم، ونحن نثق تماما أن الشعب كله أو غالبيته مسلمين، وأنهم سيضعون إن شاء الله دستورا إسلاميا طيبا مباركا يكفل حرية الجميع.
أحسنت شكرا. لكن يعني لعلك قد أذكرتني قبل أن ندخل إلى تفاصيل هذه الحلقة، لكن كنتم قد تفضلتم بزيارة لشيخة الأزهر والتقيتم بشيخ الأزهر مع مجموعة من رموز الدعوة السلفية، كان موجود الشيخ محمد حسان وأظن الشيخ عبد الله شاكر والشيخ محمد عبد المقصود، أظنه كوكبة من الشيوخ وعلماء.
فضل الشيخ المقصود ما كانش موجود.
شيوخ وعلماء الدعوة السلفية أبرزهم كانوا موجودين في هذا اللقاء. يعني لو تطلعنا ماذا دار في كواليس هذا اللقاء؟
حقيقة نحن فوجئنا بأن شيخ الأزهر قدم دعوة رسمية لمشايخ الدعوة السلفية ومنها ومشايخ أهل السنة والجماعة في مصر الذين لهم تأثير في الشباب ولهم جماهير كبيرة، وأراد أن يجلس معهم، ونحن تلقينا هذه الدعوة الكريمة، تلقيناها بصدر رحب وبفرح، وقلنا أنا الأوان لأن يتكاتف الأزهر الشريف بمكانته السامية العالية مع المشايخ والعلماء والدعاة، ويجلس بعضهم مع بعض ويتناقشوا في القضايا، لو كان هناك خلاف في بعض القضايا يمكن حسمها أو تقريب وجهات النظر، لا سيما أن أهل مصر جميعا أهل سنة وجماعة بفضل الله عز وجل، فلماذا تحدث مثل هذه النزاعات والخلافات؟ وحقيقة شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمستقبلين استقبلونا بحفاوة بالغة فعلا، وذهبنا إلى المشيخة هناك وجلسنا، وكان معنا فضل الشيخ محمد حسان حفظه الله، فضل الشيخ جمال المراكبي حفظه الله، والشيخ عبد الله شاكر، والشيخ
السلوس،
والشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله، والشيخ السلوس حفظه الله، مجموعة من المشايخ الكبار الفضلاء الأجلاء وآخرين، وكان الشيخ الأزهر ونائبه ووزير الأوقاف حفظهم الله وبارك فيهم جميعا ومجموعة من دكاترة الأزهر، وكان الحوار ملؤه الود والترحيب والاحترام والتقدير من جهة المشايخ والعلماء للشيخ الأزهر ومعرفة مكانته كإمام أكبر للمسلمين هنا في مصر. نعم. وحفاوة وترحيب من شيخ الأزهر ومعاونين.
هل ده مرتبط بوثيقة الأزهر التي تم الإعلان عنها؟
لا لم تكن الوثيقة هي السبب ولا الكلام ده، وإنما هو الحقيقة كان الهدف منه الذي طرح في كلمة شيخ الأزهر في البداية، وبدأت المناقشات بعدما أخرجنا الإعلام وجلسنا في الجلسة المغلقة، كان الهدف منه هو تقريب وجهات النظر إن كان هناك خلاف.
وماذا وجدتم؟
والله وجدنا أن الخلافات كلها خلافات فرعية وخلافات جزئية ومسائل يسعنا فيها الخلاف، كمسألة النقاب مثلا، الإمام أحمد قال بوجوبي وثلاث من الأئمة قالوا باستحبابي، فالمسألة يعني مثل هذه، وبعض المسائل الأخرى، الزكاة قيمة ولا الزكاة نقدا، الزكاة مسائل كلها فرعية بسيطة، وقلنا بأن هذه الأشياء مدام وسع السلف فيها الخلاف والأئمة الأربعة وسعهم في الخلاف، فنحن كلنا نحن والأزهر ندور في فلك الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أئمة أهل السنة والجماعة، إذن يسعنا ما وسعهم ونبدأ نتفق على أهداف معينة. فكان من بين هذه الأهداف التي طرحها الإمام الأكبر شيخ الأزهر أننا نريد أن نتكاتف لكي نصل إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.
نعم.
وكذلك شيخ الأزهر قال بأننا يجب أن نتعاون جميعا لأن العلمانيين وغيرهم يريدون أن ينحوا بالبلد منحا آخر نحن لا نريده، نحن نريد أن نطبق الإسلام بسماحته وشموله، وأن نبين للناس أن السعادة والرخاء والتقدم لن يكون إلا في ظل الشريعة الإسلامية. هذا الذي كنا ننادي به، ففرحنا به جدا أن يخرج من فم الإمام الأكبر شيخ الأزهر، فحقيقة كان لقاء طيبا، وكان هذا اللقاء تقريبا سيكون لقاء وحيدا، لكن شيخ الأزهر لما رأى الترحيب ورأى يعني التفاعل من المشايخ والعلماء أمر بعقد بتكوين لجنة لإعداد هذا الاجتماع ويكون دوريا للمناقشة في بعض نقاط الخلاف وتقريب وجهات النظر والتألف والتكاتف بين دعاة الأزهر ودعاة أهل السنة، كلهم يكونوا في مصب واحد لكي نعمل جميعا سويا على تطبيق الشريعة الإسلامية.
نعم، يعني مشهد كان المسلمون في مشارق الأرض ومغربها يتمنون أن يروه، وحان لهم رؤيته في أعقاب اندلاع هذه الثورة المباركة، والتي كانت إحدى ثمارها أن يتحد الصف، خاصة صف علماء المسلمين في القطر المصري. طيب، عودة شيخنا إلى مسألة جرائم الشرف، وكنتم تتحدثون عن كيف أثرت هذه الانحرافات السلوكية في المجتمعات الغربية العلمانية التي ابتعدت عن شرع الله عز وجل، في أنها أتت على الأخضر واليابس من العفة والطهارة والطهر والشرف الموجود في هذه المجتمعات، وكيف بأمثال هؤلاء العلمانيين المستغربين أن يريدوا أن يكرروا مثل هذه التجربة في بلادنا.
حقيقة أنا يعني معذرة إذا كنت أنا بأكثر من هذه، لكن هذه وقائع لابد من مصروفها لإخواننا المشاهدين ليعرفوا ماذا أو كيف سيكون حال مصر إذا تحولت إلى علمانية.
نعم،
حال مصر إذا تحولت إلى علمانية، اسمع يعني هنا مثلا هذا الإحصاء الغريب العجيب الذي يقول في عام 1980 حصل 1,553,000 حالة إجهاض للنساء، الإجهاض هناك يعني من الزنا والعياذ بالله، لم يتجاوزنا 20 عاما. في عام 1982 65 حالة اغتصاب لكل 10,000 امرأة. هنا في عام 1980-1990 كان بالولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 1,000,000 امرأة يعملن في البغاء، في البغاء 1,000,000 امرأة، يعني هذه إحصائيات مدهشة. قالت دراسة أمريكية إن 40% من الأمهات غير متزوجات، 40% وقد أنجبن أولادهن من طرق غير شرعية. أختم بهذا الخبر المزعج، وأرجو أن كل واحد من المشاهدين يضع يده على قلبه وصدره ويقول اللهم عافي بلادنا وبلاد المسلمين مما وقعت فيه البلاد العلمانية بعد أن أصدرت السويد قانون المساواة وقانون الحرية بين المرأة والرجل، هذا قانون علماني ينادي به الليبراليون الآن لتطبيقه في مصر، بعد أن أصدرت السويد هذا القانون الليبرالي في الحرية بين الرجال والنساء، أصبح 60% من مواليد السويد أولاد زنا.
60%
من مواليد السويد أولاد زنا. أنا مش عارف ولا أدري لماذا يريدون أن نكون علمانيين. أنا لا أدري هل يريدون أن يصلوا بنا إلى هذا الحد، هل هم يكرهوا بلدهم لهذه الدرجة، هل هم يريدون أن ينسفوا العفة من أصلها، هل هم يريدون أن يكون أبناؤنا وأبنائهم أولاد زنا، هل هم يريدون أن البنات والنساء يكونوا بهذه الطريقة. لكن أنا يعني هذه إحصائيات جاءت لنا عن طريق الغرب. أنا أذكر لك موقفا أنا شاهدته في الغرب.
نعم.
حينما كنت في السويد في إلقاء محاضرة هناك بستوكهولم عاصمة السويد، أخبرني رئيس الرابطة الإسلامية بستوكهولم بهذا الخبر العجيب. ستوكهولم دي عاصمة السويد. نعم. السويد من أرقى بلاد العالم. يقول أصدر محافظ ستوكهولم جائزة لكل بنت بلغت 14 سنة وما زالت تحتفظ بعفتها، يعني بغشاء البكار.
14 سنة
كل بنت بلغت 14 سنة وما زالت تحتفظ بغشاء البكار لها جائزة، وبدأ البنات يدخلن المستشفيات للكشف عليهن. تتصور وكل واحدة تريد أن تفوز بالجائزة، تتصور في عاصمة ستوكهولم كلها كم بنت فازت بالجائزة؟ لم تفز بنت واحدة
ولا واحدة
فازت بالجائزة. هذا التدني في الأخلاق هو ما أنتجته العلمانية التي ينادي بها هؤلاء المفتونون بالغرب. يا جماعة أقول لهم استفيقوا وتعالوا إلى الإسلام دين العفة والكرامة.
رغم تسليم المطلق بهذه الحقائق التي لا يستطيع لأن أمامها لغة الأرقام تعجز لغة الألسن والكلمات، لكن دعني يعني أتمسك بدور وجهة النظر الأخرى حتى النهاية، لأنه حين نسمعهم دائما ما يرددون وهم يقولون أنتم تتحدثون عن أن العلمانية هذه مضادة للدين ومخالفة لقواعد الدين وأصوله، نحن نعيش في بلد مسلم وهذا البلد يقتله أكثر من 80 مليون مسلم، ونحن لا يمكن كعلمانيين أن نتحدث عن قوانين للشواذ أو مساواة بين الرجل والمرأة. هذه الأشياء موجودة للبيئة الغربية التي تناسب الغرب وتناسب ثقافتهم وتناسب عاداتهم وتناسب تقاليدهم، أما نحن في مصر فبلد مسلم، بلد دينه الإسلام، لغته اللغة العربية، له الجذور الإسلامية، وبالتالي العلمانية والتجربة الليبرالية في مصر ستختلف تمام الاختلاف عند التطبيق على أرض الواقع. كيف تقرؤون مثل هذه التصريحات وكيف ترون ما وراءها؟
أولا نقول لهؤلاء القوم نحن نحسن الظن به ونقول أنتم تريدون تقدما للبلد، لكن ليس هذا هو الطريق، لأن الليبرالية معناها الحرية المطلقة. أنتم تأتون تقول أنا ليبرالي، يعني ليبرالي أنا أحاكمك إلى قاموس العالم في تعريف الليبرالي، لا تقول أنا ليبرالي وتعرف تعريفا معينا. أنت ليبرالي يعني الحرية المطلقة، يعني البنت لا حرية أن تزني والعياذ بالله وأبوها ليس من حق أن يمنعها، هذه الليبرالية. الليبرالية أن يتزوج الرجل بالرجل وليس من حق أليم. الليبرالية معناها التحرر من قيود الدين والعادات والتقاليد، هذه الليبرالية. فلا يمكن أن تتسوى الليبرالية، ما نقدر نقول الليبرالية إسلامية، ما ينفعش نقول مثلا خمر إسلامي أو ربا إسلام، لا يتفقان أبدا. هذه مسألة. المسألة الثانية، لماذا تترك تاريخا طويلا للإسلام والمسلمين، قرون طويلة كانت الدولة الإسلامية متقدمة متطورة، وكانت بلاد أوروبا يتعلمون عندها حتى العلم الدنيوي، وفاقت الدنيا كلها، وتترك هذا التاريخ كله وتترك القوانين الشرعية التي أنزلها رب السماء وتلجأ إلى حثالة الغرب لتأخذ من أفكارهم لكي تطبق في بلدك؟ والآن أمريكا الآن تسقط في الديون، غارقة في الديون، يخرج رئيس أمريكا يستجدي الدائنين لكي يصبروا على أمريكا وسوف تسد ديونها. هذا الذي أرضى أمريكا في ذلك هو التمسك بالفائدة الربوية اليهودية التي قامت عليها أمريكا. لكن انظر إلى التجربة الماليزية، ماليزيا الآن لما طبقت الشريعة الإسلامية في الاقتصاد، بدل ما البنك يعطي قروضا ربوية بفوائد، البنك يقول لا أنا أعمل معك بطريقة المشاركة، أنت تريد أن تعمل مصنع، طيب كم تريد؟ 5 مليون، نعطيك 5 مليون وأنت بالمجهود ونحن بالمال، ونجيب مراقبين من البنك يشرفون على المصنع والمكسب بالنصف، نصف للبنك ونصف لك. فأصبحت الأموال التي تخرج من البنوك تبني بنية تحتية في الدولة وتنمية ورقي. الآن سقطت الدول في الديون إلا ماليزيا. أما مصر وغيرها من الدول التي تقوم على الفائدة الربوية تخرج من البنوك أموالا على الهواء، كلها تأخذ هذه الأموال لكي تنفقها وتتراكم عليها الفوائد الربوية فسقطت.
نعم، نحن بلا شك سنتحدث عن موضوع الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي وله باع معنا في البرنامج إن شاء الله، لكن نحن الآن بصدد هذه الجريمة، جريمة الشرف، جرائم المتعلقة بالانحرافات السلوكية وما إلى ذلك. لكن لو نريد أن يعني نغلق هذه النقطة، نحن نريد أن نتحدث، وتحدثنا عن العلاقات السيئة وأثرها في الغرب ومقارنتها بالأوضاع الإسلامية. أنتم الآن فضيلتكم تمثلون شرع الله عز وجل،
نسأل الله
وتتحدثون عنه، وقدر للشريعة أن تحكم هذا البلد. ستفاجأ بأن هناك طوفانا من الحانات ونوادي القمار والخمور وأماكن اللهو والفسق والفجور والكبريهات وما إلى ذلك منتشرة في ربوع مصر، إلى خلاف طبعا ما إلى ذلك مما يتعلق بقضايا الأدب وجرائم الأدب وما إلى ذلك. كيف سيمكن التعامل مع هذا الوضع الحالي القائم بالفعل والذي يفترض أنه موجود فيه الكثير والكثير من هذه الأشياء، ولا طبعا نريد أن نبالغ لكنها موجودة على أرض الواقع. كيف ستتعاملون مع هذا الوضع؟
أولا أبشرك، مصر الحمد لله بفضل الله عز وجل كغيرها من الدول الإسلامية يعني هذه الجرائم موجودة فيها، لكن ليست بهذه الكثرة وهذا الرقم المفزع الموجود في أوروبا
طبعا
بلا شك. لكن لو حدث هذا، لو طبقت الشريعة الإسلامية في مصر الآن، سيكون هناك نقاط. أول نقطة ظهور علماء مخلصين على الفضائيات، على الفضائيات، لكي يبينوا للناس الآثار السيئة لجريمة الزنا. فمن ذلك مثلا تدنيس العرض، من الذي يرضى لزوجته ذلك أو لابنته أو لأخته أو لأمه؟ اثنين، مسألة إدخال شخص غريب على الأسرة، يعني المرأة المتزوجة إذا زنت والعياذ بالله وزوجها مش موجود بدون علم وكذا، ستنجب طفلا ليس من الأسرة، سيكون غريبا على الأسرة. من آثار العلاقات السيئة المحرمة ميراث من لم يستحق الميراث، هذا الطفل فارس، هذه أمور عقلية يجب أن ننتبه إليه. أيضا تفكك الأسر، أول ما تدخل هذه الجريمة الأسرة تبدأ المرأة تطلب الطلاق وتفكك الأسرة، أو يعيدها بالهاتف أنك لو طلقت سأتزوج، وبعد مطلق يتزوج تفشل لأنه أسس على كل هذا. يبقى أول خطوة نبين للناس، دعاة مخلصين يبينون للناس أثر هذه الجريمة عقليا، لأن الشاب لما جاء للنبي عليه السلام
صلى الله عليه وسلم،
ودي مسألة بناخدها من شرع ربنا ومن آداب النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الوعظ. في بعض الناس تقول له قال الله قال رسول يرتدع، وبعض الناس لا يرتدع إلا إذا كلمت عقليا. فلما جاء دخل هذا الشاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، لا أعوذ بالله، لو عالم بيلقي محاضرة الآن ودخل شاب عليه المسجد إذن لي بالزنا،
ربما أكله أهل المسجد،
إذن لي بالزنا. فقال تقدم تعال. حينما جاء هذا الشاب لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرمه في القرآن، ولم يقل له جزاء جهنم وبئس المصير، لا، نظر إلى هذا الشاب فوجد فيه أمرين، شابا عاقلا سيخاطب عقله، شابا عربيا غيور سيخاطب غيرته. فبدأ يقول له أترضاه لأمك؟ لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لزوجتك؟ لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. خالتك عمتك؟ لم يقل له آية ولا حديث، وإنما كلمه عقلا وخاطب الغيرة التي فيك عربي. كل ما يقول لأمك يقول يا غار، أختك يا غار، زوجتك يا غار. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا شيء في الحوار، اجعل نفسك بقى في الطرف الثاني، فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاته ولا لزوجاته ولا لأخواته ولا لبناته. ثم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الداعية لا يعتمد على نفسه، ولكن دائما يدعو الله أن يوفقه لهداية الناس. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. خرج الشاب وهو يقول لقد جئت إليك يا رسول الله وأحب شيء إلى قلبي هو الزنا، والآن أبغض شيء إلى قلبي هو الزنا.
سبحان الله،
دي النقطة الأولى.
نعم، إذن التركيز على مخاطبة الناس وتربية الناس
وتوعية الناس بالآثار السيئة للإيه؟ دي رقم واحد للزنا. رقم اثنين تنقية وسائل الإعلام من المثيرات. فالدولة الإسلامية لو مصر طبقت فيها الشريعة الإسلامية ستقوم بحجب كل القنوات الإباحية التي تصدر إلينا من الخارج. القنوات الجنسية والإباحية ستنتهي تماما. اثنين، تنقية الإعلام المصري والقنوات الفضائية المصرية من المناظر الجارحة للحياء والمخالفة لشرع الله. ثلاثة، تنقية شبكات الإنترنت من القنوات أو المواقع الإباحية ونحو ذلك. إذن أنت بهذه الطريقة تترك ابنك يمشي يقلب في التلفزيون كما يشاء، فإنه لن يرى منظرا إن شاء الله مثيرا له أمام الإنترنت، لن يرى موقعا بإذن الله تبارك وتعالى مثيرا له، تبقى مطمئن على ابنك حينما يسهر. الدولة هنا الآن حافظت على أبنائنا وبناتنا.
لكن البعض قد يقول شيخ الحبيب بأنه ثبت علميا وتربويا أن سياسة الحظر هذه دائما ما تأتي بنتيجة عكسية، لأنه دائما النفس حرون ودائما الممنوع مرغوب، فإذا طبقت الدولة سياسة الحجب والمنع من شيء معين سيبدأ الناس يتهافتون عليه، خاصة إذا لم يتم تربيتهم التربية السليمة والتأهيل الذي قد يأخذ سنين طوالا. فهل هذه المسألة يعني كيف تنظرون إليها، مسألة الحجب هذه، خاصة أنه في بعض الدول نعلم أنهم يحجبون، ويبدو في المقابل أن المواطنين يبدون إلى حيل من أجل تهريب بعض المواد من أجل فعل هذه الأشياء، هل ترى أن هذه الخطوة تحديدا ستكون كافية أم تنضم إليها خطوات أخرى؟
كلام حضرتك كلام جميل إذا كنت تنقل كلامه.
نعم.
إذا كنت
أنا ناقل.
إذا كنت
في كل كلام. الأحوال أنا ناقل.
أنا أقول لهم هذا نعم. الكلام خطأ وأنا غير موافق عليه. إن الحجب والممنوع مرغوب خطأ. ليه؟ لأن إحنا لما رأينا أوروبا لم تجعل شيئا ممنوعا ما وجدناش الزنا قل، وجدنا الزنا زاد. لما وجدنا السويس فتحت الحرية 60% من أبناء السويد، السويد مش السويس، من أبناء السويد دولة السويد 60% أولاد زنا. إذن هذه الحقيقة يكذبها الواقع. هذا غير صحيح. بل الولد الذي لم يرى أمامه المناظر الجارحة لا تثار شهوته، إنما الذي تثار شهوته والذي يرى التبرج ويرى السفور ويرى كذا، هذا هو الذي يتجرأ على ذلك والعياذ بالله. نعم.
جميل. طيب هذه الخطوة الثانية مسألة حجب المثيرات في الإعلام.
يبقى احنا عندنا الآن خطوتين. الخطوة الأولى التوعية العامة لعامة الشعب.
نعم. لكن سيبرز السؤال، عفوا شاكر حبيب، هذه المسألة أيضا تتعلق بباع كبير ودائما ما يسأل فيه الإسلاميون، وهو مسألة الإسلام والفن. ماذا ستصنعون في هذا التراث السينمائي على مدى عقود؟ أيضا هذه مسألة مرتبطة بهذه المسألة. نعم. يعني نعم. الحجب هذا هل يتعلق أيضا بهذا التراث الفني الموجود والذي أكيد فيه بلا شك الكثير والكثير مما لا يليه؟
بلا شك ننظر إليه النظرة الإسلامية. كل فن لا يتعارض مع الإسلام فالإسلام يؤيده. يعني أقول لحضرتك مثلا، بعض الناس يظن أن الإسلاميين لو مسكوا مصر حكموا مصر يبقى خلاص كل القناة ستغلق إلا القناة الإسلامية، أو القناة كلها الأغاني تحول الإسلامية. لا، هيكون في قنوات رياضية، قنوات ثقافية، قنوات طبية، قنوات أطفال، قنوات علمية، قنوات تعليمية، قنوات طبيخ، قنوات، كل ده مباح ما فيهوش أي إشكال. إنما فقط المناظر المثيرة، المناظر الخارجة عن شرع الله عز وجل، كل منظر مخالف لشرع الله. يعني مثلا على سبيل المثال، لما واحد يأتي في فيلم ويقبل امرأة وطفل صغير وطفلة، ايه ده يا ابي، هي امه، هي زوجته، يقول له لا ده تعرفوا على بعض في الاستديو. البنت تظن ان هذا جائز ومباح. او يجلسوا ويعملوا كده ويشربوا خمرة، ايه ده الخمرة حرام ولا حلال؟ البنت تظن، لو باه قال لها 100 مرة الخمر حرام هي عارفة انه حلال. زي الاب لما بيشرب دخان قدام والده، السجاير حرام يا ابني، السجاير مضرة بالصحة، اوعى تشرب. حاضر حاضر، لكن الولد يروح ويشرب. ليه؟ لان القدوة بتاعه.
صحيح.
فأنا أرى إن هذه المسائل ستنقى، هذا التراث كله سينقى، ما يوافق الشرع ويخدم الأمة ويخدمنا. طب أنا هقول لحضرتك على حاجة، كنت أنا عملت إحصائيات زمان من 10 سنوات عن التلفزيون، وجدوا أن الأفلام الإجرامية، أفلام القتل والسرقة والسطو، الأفلام الإجرامية، الفيلم إذا أذيع في السينمات، نزل وأذاع في السينمات، تمت مئات الحالات بنفس طريقة الفيلم،
محاكاة
بالضبط. الناس دول تعلموا، المجرمين تعلموا من إيه؟ من الأفلام. صحيح. الإجرام فأنا أرى أن الإعلام ده ينبغي أن ينطلق من عقائد الأمة. يعني الإعلاميين، معلش سامحني، الإعلاميين في جميع القنوات الفضائية يأخذون رواتبهم من تعب الشعب المصري.
صحيح.
إذن لابد أن ينصروا دين الشعب المصري وينصروا قيمه وعاداته وتقاليده في وسط الأمم، مش ياخذوا من أموالنا ويقلدوا الغرب وينصروا. نعم. الغرب ينصروا شرب الخمر وينصروا كذا وينصروا كذا، هذا غير صحيح.
يكونون داعمين لنهضة الأمة.
بلا شك.
نعم.
النقطة الثالثة، نأتي إلى وسائل الإسلام للجريمة، قضاء على الجريمة. الإسلام لم يحرم الزنا ويسكت، لا، الإسلام الأول أمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أنت غضت بصرك عن امرأة خلاص، لأن أنت لو نظرت، الشاب لو نظر إلى امرأة ورأى تبرجها ورأى كذا، هذه الصورة تنفذ من عينه إلى قلبه، يبدأ أشتاق والعياذ بالله إليها.
نعم.
وإلى غيرها وغيرها، تبقى جمرة من النار في قلبه. لكن إذا غض بصر وغض بصر وغض بصر خلاص، ولم يرى شيء، يشتاق لإيه؟ لحد ما ربنا يرزقه زوجة صالحة يفرغ شهواته في الحلال. الإسلام مش دين كهنوت يقول للشاب غض بصرك وما فيش زواج حتى الموت، لا، في تفريغ شهوات في الحلال. في الحلال، ده الأمر الأول، أمر بغض البصر. نمرة 2، الأمر بعدم الاختلاط. أنتم رأيتم، شفت الاختلاط في المدارس الغربية إيه اللي حصل؟ 57% ولد في المدارس الإعدادية زنا، 57% ولد زاني والعياذ بالله في 57% من بنت. انت تخوف تودي ابنك، خفت تودي ابنك في المدارس دي صحيح. او بنتك عدم الاختلاط بحيث ان يكون في هناك مدارس بنين ومدارس بنات، مدارس بنات ابلوات، مدارس بنين مدرسين
فصل.
الاعمال الحكوميه في المستشفيات، مستشفيات بنين ومستشفيات بنات، حريم ونساء ورجال، ايضا كل الدوائر الحكوميه فصل بين النساء والرجال. انت تعرف ان في تقرير يقول بان الدوائر الحكوميه اللي فيها اختلاط بين الرجل والمراه يقل الانتاج الى الثلث
فعلا.
ليه؟ لان المراه تظبط نفسها قدام زميلها وهو يظبط نفسه قدامها. الراجل جاي عاوز يخلص او عاوزين يطلعوا انتاج سواء في مصنع او كده، هم هي تترسم قدامه وهو يترسم قدامها وكلام. لكن لو المجتمع كله نساء في عمل فقط، مجتمع كله رجال صحيح. عمل فقط، يبقى في توجيه
تركيز
للنهضه والتقدم.
نعم.
هو ده صحيح. الاسلام ايضا الاسلام حرم المصافحه للاجنبيه. يعني الولد لا يصافح اخته، لا يصافح زميلته في المدرسه ولا في العمل والكلام ده. ودليل ذلك ما رواه الطبراني بسند حسن عن معقل بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن احدكم في راسه بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. ليه؟ لانه ممكن يسلم على امراه او زوجه فلان او كذا يشتقي له او تشتقي له، يقع المحذور. لا، خلي كل واحد بعيد عن الثاني. نعم. البنزين بعيد عن النار، تجيب النار بجوار البنزين وتقول يا نار لا تحرق البنزين، والبنزين اياك ان تشتعل في النار.
صحيح.
ايضا الحجاب، امر الله المراه بالحجاب. الحث على الزواج المبكر. الزواج المبكر، يعني هم هنا الان بيقولوا ايه؟ لا ينبغي للبنت ان تتزوج بعد 18 سنة. طب شوف التقرير ده، 18 سنة. شوف التقرير ده، أنا مؤاخذة معذرة يعني. آدي 87% من مجموع طلاب المدارس الثانوية مارسوا اتصالا جنسيا، يعني زينة يعني والعياذ بالله، 22% قبل سن 13 سنة.
ده فين؟
ده في أمريكا.
أمريكا،
في أمريكا قبل سن 13 سنة. وانت تيجي تقول لا احرم الولد من الزواج واحرم البنت من الزواج قبل سن 18 سنة، ليه؟ ما المانع ان الولد بلغ يتزوج، البنت بلغت تتزوج.
يعني اذا لا تحد بانها 18 سنة.
هذا اصلا قانون علماني طبق في عهد مبارك. انا لا ادري اي مبرر يجعل هذا القانون ما زال مستمر في عهد سوزان مبارك.
تحديد سن الزواج،
تحديد سن الزواج ب 18 سنة. هذا القانون صدر في اليمن، وفي بداية ثورة اليمن قاموا رجعوا ل 16 سنة. وعلماء الأصول يقولون إيه؟ علماء أصول الفقه يقولون بأن الولي الأدنى أقوى من الولي الأبعد. يعني ولي الأمر ده مثلا حاكم الدولة، ده حاكم مسلم ولي أمر، لكن أنت ولي أمر أبنائك وبناتك، هو ما يتحكمش في أبنائك وبناتك، في ده يتجوز أمتي وده يتجوز أمتي. لا،
الولي الأدنى،
الأدنى اللي هو الأقرب الأب يعني أولى وولياته أقوى من غيره، من
الولي الأبعد.
من الولي الأبعد، أنت ولي أو كل حاجة، بس متحكمش في دي، تحكم في الأمور العامة. فأنا نحن نرى أن مسألة الزواج المبكر مهم جدا. طيب خذ الإحصائية دي، تذكرتها الآن، عدد الأذكياء في العالم ذكاء خارق 4%. وجدوا أن 4% الأذكياء دول ناتجين عن زواج مبكر قبل 18 سنة بين الأب والأم.
4% على مستوى العالم ناتجين عن زواج مبكر.
الذكاء الخارق، على فكرة بالنسبة للذكاء الخارق كان معنا الشهر اللي فات من أسبوعين في الجيزة ولد من هؤلاء، كنا بنحفظهم السنة. هذا الولد بفضل الله، أسأل الله أن يبارك فيه وفي أبيه، كانوا الشباب يحفظوا 20 صفحة في اليوم عشان يحفظوا البخاري ومسلم وكذا. هذا الولد كان يحفظ 200 صفحة في اليوم
ما شاء الله.
حفظ البخاري ومسلم وابا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند احمد وموطأ مالك. موطأ مالك اللي عارفين كتب السنة عارفين يعني مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان والمسانيد الاحد عشر، حفظ ده كله. وبعدين لسه باقي كل ده في 40 يوم، فاعطوا له كتاب بداية متفقه حفظه في يومين، كتاب الخلاصة البهية حفظه في يومين. ورحت انا سلمت هذه الجزات وقلت لابيه هذا الولد يجب ان تهتم به، فإنه فعلا ولد نبغة.
نعم ما شاء الله. طيب يبدو أن معنا اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
حياك الله يا أستاذ سيد.
أستاذ خالد. أستاذ خالد أهلا بك. أهلا بك معنا.
حضرتك وتحياتنا لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام.
حياك الله وياك.
مرحبا بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا بتعجب والله يا أستاذ سيد يعني هي يعني إحنا كمتابعين للشأن ال يعني شأن الأديان وخاصة بعد 25 يناير أعتقد الموضوع بقى يعني أكثر براحة. فأنا يعني بشوف بأن الكثير جدا من الطيارات غير الإسلامية يعني مش عايز أسميها هذه الطيارات بدأت تعيب على الحدود في الإسلام يعني يعيبون مثلا على حد الرجم أو على حد قطع اليد أو يعني هذه هذا العيب هو دليل طبعا على عدم فهم بأحكام التشريع الإسلامي أحكام الشريعة الإسلامية فيعني هذه النظرة بدأت تزيد في الأيام الماضية خاصة بعد يعني ما بدأ يكون للإسلاميين صوت و يعني صوت وحس يعني عالي في السياسة بحيث ان هم دخلوا بكل قوتهم في هذا الـ يعني هذا المضمار فانا اقول بان الناس اللي هم خايفين من التشريعات الإسلامية وبيهاجموا التشريعات الإسلامية قد لا يعلموا بان هذا هو الضمانة الوحيدة لأمن واستقرار هذا المجتمع يعني انا اعيد بجميع العلماء والشيوخ ان هم يتحدثوا عن سماحة الإسلام وسماحة التشريعات الإسلامية في حتى في الحدود يعني في هذه التشريعات فالتشريع إذا طبق أو الشريعة الإسلامية إذا طبقت بحذافيرها في مصر هذا يعني في هذا المجتمع فهي أكبر ضمانة لحتى غير المسلم من أن يكون عرضة لي يعني عرضة لقتل أو لسرقة أو انتهان لكرامة فهي ضمانة لي قبل أن تكون ضمانة للمسلم فضلا عن أن تكون المجتمع بأسر يعني سواء كان مسلم أو غير مسلم فاللي بيتشدق بهذه النغمة وبيعيب عن حسن الله تبارك وتعالى لم ينظر أصلا لهذه الحدود أو يعني أو هذه الإشاعات اللي موجودة في كتب غير المسلمين وخاصة يعني في كتب اليهود والنصارى يعني حتى يعني حد الردة موجود في الكتاب المقدس يعني حد الردة موجود في الكتاب المقدس موجود بصورة يمكن حضرتك أستاذ سيد يعني متابع يعني لهذه الأمور يعني سيدنا موسى عليه السلام إذا كما ذكر في سفر الخروج الإصحاح 22 العدد 20 قال من يذبح للأوثان يقتل يعني مجرد ذبحه لغير الله سبحانه وتعالى يستوجب القتل فإن موسى عليه السلام في سفر في سفر الخروج أمر بني لاوي بقتل عبدة العجل من بني إسرائيل وكان عددهم 23 ألف رجل وامرأة
صحيح
يعني أمر بقتلهم لأن هم عبدوا العجل وكان عددهم 23 ألف رجل وامرأة وده كان في يوم واحد ده موجود في سفر الخروج اللي صح 32
وأنت بالفعل أستاذ خالد لمست نقطة لعلنا كنا بالفعل سنأتي عليها ولكن يبدو أنه لن يتسع لها المقام في هذه الحلقة لأن الحلقة استوعبت أكثر من نقطة وكنا نود بالفعل أن نعلق على مسألة الحدود وإثارة هذه الشبهة التي تقول بأن الحدود وخاصة حد الرجم مثلا فيما يتعلق بالزاني المحصن غير موجود في القرآن أو حتى في الديانات السابقة وأنت خير من تتحدث عن هذا الأمر لأنك أحد أعضاء مراكز التنصير أو محاربة التنصير عفوا يعني فأنت تتحدث عن هذا الأمر بقوة وبجرأة كما عهدتك دائما ولكن نحن الآن في هذه الحلقة أظن أننا لن نستطيع أن نأتي على كل هذه الأمور وبالتالي ستكون هذه المداخلة قيمة جدا وبحاجة إليها ولكن في الحلقة الأخرى بإذن الله لأنه قد ضاق بنا المقام وضاق الوقت ولكني سعيد بهذا اللقاء وبهذه المداخلة على أي حال بإذن الله ستكون معنا وستنضم إلينا في اللقاء القادم بإذن الله أستاذ خالد أشكرك حقيقة على هذه المداخلة وأعود شيخ الحبيب إليكم ويبدو أنه لم يتبقى لنا الكثير في هذه الحلقة لدينا فاصل عن علماء وأمراء نتابعه ثم نختم بالخطوات النهائية التي وضعتها الشريعة لمحاربة هذه الجريمة مشاهدي الكرام نخرج إلى فاصل سريع لمتابعة هذه الملحمة بين عالم وأمير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار ابقوا معنا
حين قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وهو يريد مكة وأرسل إلى عالمها الجليل أبي حازم فلما دخل عليه قال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت فقال لأنكم خرطتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنقلوا من العمران إلى الخراب فقال سليمان كيف القدوم على الله؟ قال يا أمير المؤمنين، أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لي عند الله. قال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله، حيث قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فأين رحمة الله عز وجل؟ قال: قريب من المحسنين. قال: يا أبا حازم، أي عباد الله أكرم؟ فقال: أهل البر والتقوى. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال: أي الكلام أسمع؟ قال: قول الحق عند من تخاف وترجو. فقال: فأي المؤمنين أخسر؟ قال: رجل خطأ في هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: أو تعفيني؟ قال: لابد، فإنها نصيحة تلقيها إلي. فقال: إن آباءك قهر الناس بالسيف، وأخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضا منهم، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة وقد ارتحلوا. فلو شعرت بما قالوا وما قيل لهم. فقال رجل من جلسائه: بئس ما قلت. قال أبو حازم: إن الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فقال سليمان: يا أبا حازم، كيف لنا أن نصلح للناس؟ قال: تدع الصلاة وتستمسك بالعروة وتقسم بالسوية. قال: كيف المأخذ به؟ قال: أن تأخذ المال في حله وتضعه في أهله. قال: يا أبا حازم، ارفع إلي حوائجك. قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال: ليس ذلك إلي. قال: فلا حاجة لي غيرها. ثم قام فأرسل إليه بمئة دينار فردها إليه ولم يقبلها.
موقف من أروع المواقف في سلسلة علماء وأمراء التي نقدمها، وهي بالمناسبة موضوع كتيب ورسالة لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي تحت عنوان علماء وأمراء، سطر فيها كوكبة ويعني مجموعة بارعة ورائعة في تاريخ علمائنا المشرف، وصفحات مشرقة من علماء المسلمين في مواجهة الأمراء والحكام. يعني تعليق سريع شيخنا الحبيب على هذه الفقرة.
حقيقة أبو حازم رحمه الله يضرب مثلا للعالم الذي لا يحتاج إلى الأمير، والأمير هو الذي يحتاج إليه. فقال: ارفع لي حوائجك. قال: أن تنجيني من النار وتدخلني الجنة. أعطوه حاجة يعجز عنها. قال: غير ذلك. قال: لا حاجة لي إلا هذا. الأمر الثاني: أعطاه 100 دينار. 100 دينار دي يعني كام؟ 100 دينار، الدينار 4 جرام وربع، يعني 4%، يعني 400 جنيه، يعني نص كيلو ذهب. أعطى نص كيلو ذهب ردها إليه، مع أنه كان فقير، ردها إليه وتعزز بالله، ولذلك يظل عزيزا. فالعالم يظل عزيزا إذا لم يقبل هدايا السلطان.
نعم.
هكذا يضرب لنا المثل الأعلى في نصيحة الحكام وعدم قبول الهدايا منه.
أحسن الله إليكم شيخنا. طيب، يعني لو نختم هذه النقطة وهذا الملف بالتعليق على مسألة المقارنة. يعني هناك حدود وضعتها الشريعة الإسلامية لمواجهة هذه الجرائم، جرائم الشرف، وفي المقابل هناك عقوبات وضعها القانون الوضعي القائم المطبق الآن في مصر. يعني لو يعني نشاهد أو نقارن بين القانون هذا والقانون الإلهي الرباني، كيف يتم الفرق بينهم؟
في الحقيقة أنا لا أريد أن أفصح عن القوانين الوضعية الفرنسية التي تطبق في مصر في بالنسبة للزنا، أخشى أن يتشجع الشباب والبنات لأنها قوانين
هي قوانين مشجعة على
قوانين متعبة جدا يعني، لكن حقيقة مرة يجب أن تعرف ما هو القانون الذي يلزم القاضي الآن بالحكم به. فمن القوانين مثلا أن البنت والعياذ بالله إذا زنت بأربعة شهود أو أكثر ورفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي يسألها على حسب القانون الوضعي المصري الفرنسي الذي يطبق في مصر بعد 21 سنة، يسألها: يا بنت أنت زنيتي برضاك ولا اغتصاب؟ تقول برضاي، وانت يا ابني برضا، إذن براءة. فجريمة الزنا في القانون الفرنسي الذي تحكم به مصر الآن القانون الوضعي أن البنت إذا زنت والعياذ بالله برضاها ليس لأحد أن يعاقبها، وليست هذه جريمة أصلا ترتكب. فأنا أقول كيف نقبل كمسلمين بهذا القانون الوضعي؟ الأمر الآخر، المرأة أكرمك الله إذا رأت زوجها يزني في محل الزوجية من حقها أن ترفع قضية، لكن إذا رأت زوجها يزني خارج محل الزوجية في فندق في شقة في كذا، حتى لو رأته ومعها شهود ليس من حقها أن ترفع القضاء، ولو رفعت القاضي يخرج براءة لأنه لم يزني داخل محل الزوجية إنما زنى خارج محل الزوجية. هذا القانون الذي نحكم به الآن. أيضا القانون الذي نحكم به الآن لو أبو البنت دخل وكانت البنت دي كبيرة متزوجة وزوجها مثلا مسافر ولا كذا، دخل بضيوف ولا كذا على ابنتي فوجد حد الزنا والعياذ بالله مع 10 ضيوف، فرأوها على هذه الجريمة والعياذ بالله. انظر إلى القانون الوضعي، لو قتلها الأب يقتل به، لو ضربها يسجن، لو رفع أمرها إلى القضاء قال معي 10 شهودهم أرفع القضاء، القاضي يقول برغم ثبوت الجريمة بأركانها إلا أن الذي قدم الدعوة ليس أهلا للدعوة لأبوها، فصاحب الدعوة الوحيد هو زوجها، ولذلك حكمت المحكمة بالبراءة.
لا إله إلا الله.
يعني أبوها ليس من حقه، أخوها ابنها لا، لازم يكون زوجها. هذا هو القانون
يتكرس للانحلال
طبعا. هذا الذي نحكم به، لكن ما هي قوانين الشريعة الإسلامية؟
بيض الصورة يا شيخ.
أنا أرى أن قوانين الشريعة الإسلامية حقيقة قوانين رادعة. يعني الشاب إذا زنى وهو غير متزوج الأمر بسيط جدا، يؤتى به ويدلد 100 جلدة على مسمع ومرأة من الناس. وبعدين الشاب ده إذا حكمت المحكمة بأنه فعلا ثبت عليه الجريمة، يقام الحد في بلده في مدينته في ساحة كبيرة أمام المسجد، والناس يجتمعون ويعلن قبلها بأسبوع أن فلان سيقام حد، الناس تجتمع أقاربه وزملائه في المدرسة وإخوانه وجيرانه وكذا لكي تكون فضيحة. قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ده إعلام إسلامي لنشر هذا الخبر حتى يرتدع من تسول له نفسه بذلك، ويبدأ الضرب. الضرب 100 جلدة، ينطق القاضي بالحكم أمام الناس ويبدأ يجلد، والجلد 100 جلدة، ويقول العلماء لا يرفع يده حتى بيض إبطيه، لا، وإنما يضرب بدون رفع اليد، يعني لا يراد الإتلاف وإنما يراد التأديب.
نعم.
1، 2، 3، 4، 5 إلى آخر 100 خلاص يطلق الولد أو يغرب عام عن المدينة، يبقى جلد 100 وتغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان محصن.
تعالى تعالى بقى نشوف آثار الجريمة دي، آثار القصة دي. هيتصل فلان: زميلك اللي في المدرسة ما تعلمش، زميلك اللي في الكلية حصل مكذا وجلد اليوم. يتصل بواحد في السعودية: جارك فلان ابنه اتراجم. وتنتشر القصة كلها.
تمام.
لو فيه 1000 شاب عامل علاقات مع بنت، هل تتصور أن تسول له نفسه؟
يرتدع طبعا.
لا يمكن. كذلك إذا كان محصنا أي متزوجا وترك الحلال وأتى الحرام، فإنه يرجم، يجتمع الناس أيضا وينطق القاضي بالحكم، ويبدأ القاضي يرمي حجر، والكل يرمي حجر يمين شمال، الحجر في رأسي في وجهي في بطني في كذا، نثر الدم ما زال، نام على الأرض ما زال في حياة، طاخ طاخ طاخ. جرثومة يجب أن يخرج من المجتمع. لو أي إنسان أو أي امرأة تسول لها نفسها أن تفعل هذه الفحش، لا يمكن. والقصة مش كده، القصة أن واحد راح يتزوج ويسأل عن بنت فلان، يريد أن يتزوج فلان، دخوها مرجوم أو أمها رجبت، لا 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 لا، يعني المرأة
سمعة سيئة.
المرأة التي تفكر في الزنا تفكر أن سمعة عائلتها وسمعة القرية الفلانية أن منها واحدة مرجومة، أو واحدة مدلود أو واحد مدلود وسمعة قريتها وفضيحة وكلام من ده، هذا الأمر يردع الزاني عن الزنا ويردع الزانية، فبحالة واحدة يرتدع المجتمع كله وتنتشر فيه العفة والكرامة بفضل الله. مش 75% زينة و 85% زينة و 61% أولاد زينة والعزو بالله.
نعم.
الإسلام دين العفة والكرامة،
الإسلام دين العفة والكرامة. وكانت هذه الكلمات هي خلاصة هذه الحلقة في الحقيقة، لأن الإسلام بالفعل أتى لكي يسد منافذ هذه الشهوات غير المنضبطة ولكي يضع لكل مشكلة في حياتنا حلا. في ختام هذا اللقاء أشكرك شكرا جزيلا شيخ الحبيب اللبيب شيخنا الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي على ما تقدمتم به وتفضلتم به، وأسأل الله عز وجل لك دوم الثبات والتوفيق.
أمين وإياك. شكر الله لك على هذا العرض الطيب والتقديم الجيد أستاذ سيد.
جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب، كما الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة المتجددة من الإسلام والحياة، والتي كانت تدور حول موضوع الإسلام وجرائم الشرف، وكيف وضع الإسلام حلا لمثل هذه الجرائم التي نسعى أن نطبق الإسلام دينا واقعا في حياتنا ومنهج حياة حقيقي، لكي نعلن للعالم أجمع بأن هذه الشريعة حاضرة في كل زمان وفي كل مكان، وصالحة للتطبيق تحت أي سماء وفوق أي أرض، لأنه دين الله عز وجل الذي ارتضاه للبشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة بإذن الله. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.